الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الدرس 13،
المحاولات الفردية للتقريب. المحاولات الفردية للتقريب. المحاولات الفردية للتقريب.
لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر بعض محاولات التقريب بين السنة والشيعة، وتحدثنا عن المحاولات الجماعية. هذا المساء نتناول المحاولات الفردية التي بذلها بعض العلماء من أهل السنة أو بعض رموز الشيعة في محاولتهم لهذا التقريب. فمن جانب أهل السنة، تعلق كثير من العلماء والكتاب والمفكرين بفكرة التقريب وتحدثوا عن ضرورتها، لا سيما في الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة. ويبدو أن الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى كان من أوائل من نادى بهذه الفكرة، وقد يكون استقاها من أستاذه الرافضي جمال الدين الأفغاني، وإن شئت قلت المتأفغن لأنه إيراني وليس أفغانيا، فهو إيراني مازندراني كما يقول هنا ماسوني من أجلاف الشيعة. نفذ كثيرا من المؤامرات الخطيرة في العالم الإسلامي بسرية تامة، وعملت الماسونية واليهودية على تصويره بطلا وحكيما من حكماء الإسلام. على أي الأحوال، ليست هذه القضية الأساسية الآن، لكن مفهوم التقريب عند الشيخ محمد عبده يختلف عما يراه شيخه المتأفغن أو الأفغاني. يذكر الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى أن محمد عبده كان يرى طائفة الشيعة من أحوج الفرق إلى التقريب إلى الحق، لأنه كان يحكم عليها، يعني محمد عبده كان يحكم على الشيعة كما يقول رشيد رضا بحكم أشد من حكم شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم. ولم يفصح رشيد عن ذلك الحكم لأن محمد عبده استكتمه إياه، لكننا لا نجد للشيخ محمد عبده في موضوع التقريب أكثر من هذه الأمنية وهذا الحكم الذي لم يظهره تلميذه رشيد رضا، والذي وصفه بأنه أشد من حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء الرافضة. ونجد تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى يذهب شوطا بعيدا في ذلك، ولعل كتابه السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ومجلته المنار هما خير مصدر يصور لنا جهاد الرجل في هذا السبيل. يذكر رشيد رضا أنه تأثر في نشاطه هذا بأستاذه جمال الدين الأفغاني، ويبين رأيه في كيفية الاتفاق في قوله: وأما رأيي في الاتفاق فهو قاعدة المنار الذهبية، وهي أن نتعاون على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. يتحدث رشيد رضا عن مساعيه في سبيل التأليف بين الشيعة والسنة، فيقول: إنني جاهدت في سبيله أكثر من ثلث قرن، ويقول: إنني تكلمت مع كثير من الفريقين في مصر وسوريا والهند والعراق. ثم يتحدث عن عدة أعمال ومساع بذلها في هذا السبيل، لكنه يذكر أن هناك عقبة كبيرة ظهرت له نتيجة اختبار طويل، فيقول: وقد ظهر لي باختبار الطويل وبما اطلعت عليه من اختبار العقلاء وأهل الرأي أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء، إذ يعتقدون أنه ينافي منافعهم الشخصية من مال وجاه. ويذكر رشيد رضا أن بعض محاولاته كادت أن تفلح، ولكن لما تنبه لهذا بعض علماء الشيعة بدأوا بالهجوم على المنار وصاحبه لإفساد المحاولة وإبطالها، كما قام أشهر علمائهم على رشيد رضا واتهمه بالتعصب والتفريق لأنهم كما يقول يكرهون الاتفاق. كما تحدث رشيد رضا عن التيار المضاد للتقريب والذي نشط في هذا العصر على يد بعض علماء الشيعة الذين قاموا بتأليف الكتب والرسائل في الطعن في السنة السنية والخلفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في الأقطار، وتم بهم رضي الله عنهم وعد الله عز وجل ليظهره على الدين كله. والطعن في حفاظ السنة وأئمتها وفي الأمة العربية بجملتها. ويذكر أن الذي بدأ هذا الشقاق وتولى كبره هو شيخهم محسن الأمين العاملي الذي كان يتظاهر في أول الأمر بالاعتدال تقية وخداعة، ثم كشف عن صفحته بما كتبه عن الوهابية في كتابه البذيء الجاهلي كشف الارتياب. وقام على أثره من علماء شيعة العراق من ألف في الطعن في الصحابة من كبار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفي أئمة حفاظ السنة كالبخاري ومسلم وكذا الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين، لا لشيء إلا لعدم موافقتهم لجهلة الروافض على ما يقترفونه من الغلو في مناقب آل البيت. ولهذا لم يجد رشيد رضا بدا من الرد على مفترياتهم، وقال بأنه لم يهاجم الشيعة وإنما رد بعض عدوانهم، لأن هذا الطعن الموجه للصحابة وأئمة السنة وحفاظها لا يفيد منه إلا العدو. إذن تجربة رشيد رضا من التجارب الرائدة في محاولات التقريب، وقد انتهت بالفشل الذريع واضطراره إلى أن يرد عليهم عدوانهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. محاولة أخرى للدكتور مصطفى السباعي، وهو من كبار رجالات العلم والدعوة في العالم الإسلامي، وهو كان كبير الإخوان المسلمين في سوريا، فهو شخصية معروفة وله دور كبير جدا في إنشاء الحركة الإسلامية في سوريا وقيادتها، كما شارك في الجهاد ضد اليهود والدفاع عن بيت المقدس. توفي رحمه الله تعالى سنة 64، وترك أثارا علمية عديدة، من أشهرها كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وذكر في هذا الكتاب تجربته أيضا في محاولة التقريب مع الشيعة، وله كتب أخرى يعني كثيرة. الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى من دعاة التقارب ومن المهتمين بمسألة التقريب، وقد بذل عدة مساع مع بعض علماء الشيعة لتحقيق هذا الأمر، وسعى لعقد مؤتمر إسلامي لدراسة السبل الكفيلة لإرساء دعائم الألفة والمودة والتقارب بين الفريقين، وبدأ تطبيق بعض ما يراه من وسائل التقريب بنفسه، فأخذ يعرض فقه الشيعة في مؤلفاته ودروسه في كلية الشريعة بجامعة دمشق. وكان يرى من أكبر العوامل في التقريب أن يزور علماء الفريقين بعضهم بعضا، وأن تصدر الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى التقارب، كما يرى عدم إصدار الكتب التي تثير ثائرة أحد الطرفين. قام مصطفى السباعي بزيارة أحد مراجع الشيعة الكبار، ومن يعتبر عندهم من أكبر دعاة الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب والدعوة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة، وهو شيخهم عبد الحسين، يعني من أول اسمه كده القصيدة بين عبد الحسين، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، فألفاه متحمسا لهذه الفكرة ومؤمنا بها، واتفق معه على عقد مؤتمر إسلامي بين علماء السنة والشيعة لهذا الغرض. كما قام السباعي رحمه الله تعالى بزيارة وجوه الشيعة من سياسيين وتجار وأدباء للغرض نفسه، وخرج من هذه الاتصالات فرحا جذلا لحصوله على تلك النتائج. وما كان يخطر ببال السباعي رحمه الله تعالى أو يدور بخلده ما تنطوي عليه نفوس القوم من أهداف، وما يرمون إليه من وراء دعوة التقريب من خطط، حتى فوجئ السباعي كما يقول رحمه الله بعد فترة بأن هذا الموسوي المتحمس للتقريب قام بإصدار كتاب في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مليء بالسباب والشتائم، بل انتهى فيه إلى القول بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان منافقا كافرا، والعياذ بالله، قاتله الله، يدعي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان منافقا كافرا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه بأنه من أهل النار. ثم يقول السباعي لقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامه وفي كتابه معا، ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي. ويذكر السباعي أن غاية ما قدم شيوخ الشيعة تجاه فكرة التقريب هي جملة من المجاملات في الندوات والمجالس، مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة رضي الله عنهم وإساءة الظن بهم، واعتقاد كل ما يروى في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار. ويذكر أنهم وهم ينادون بالتقريب لا يوجد لروح التقريب أثر لدى علماء الشيعة في العراق وإيران، فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف، كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، وده المعنى الوحيد الذي يعرفه الشيعة دائما للتقريب. تقريب يعني أن نحن نتنازل عن عقائدنا وندخل في دين الحقد والخرافة. ويذكر السبعي أن كل بحث علمي في تاريخ السنة أو المذاهب الإسلامية لا يتفق مع وجهة نظر الشيعة يقيم بعض علمائهم النكير على من يبحث في ذلك ويتسترون وراء التقريب، ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه متعصب معرقل لجهود المصلحين في التقريب. ولكن كتابا ككتاب عبد الحسين شرف الدين في الطعن بأكبر صحابي موثوق في روايته للأحاديث في نظر أهل السنة، لأن أبا هريرة هو راوية الإسلام، لا يراه أولئك العابثون أو الغاضبون عملا معرقلا لجهود الساعين إلى التقريب. ويقول السبعي: ولست أحصر المثال بكتاب أبي هريرة المذكور، فهنالك كتب تطبع في العراق وفي إيران وفيها من التشنيع على جمهور الصحابة ما لا يحتمل سماعه إنسان ذو وجدان وضمير، مما يؤجج نيران التفرقة من جديد. هذه تجربة الشيخ السباعي رحمه الله ومحاولته أفلست أمام تعصب شيوخ الشيعة وإصرارهم في عدوانهم على خير جيل وجد في خير القرون. وأصبح التقريب في مفهوم الشيعة أن يتاح لهم المجال لنشر عقائدهم في ديار السنة، وأن يستمروا في نيلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت أهل السنة عن بيان الحق، وإن سمع الروافض صوت الحق يعلو هاجوا وماجوا قائلين إن الوحدة في خطر. إذن أخفقت أيضا وفشلت محاولة الدكتور السباعي رحمه الله تعالى. رابعا، محاولة الشيخ موسى جار الله، وهذه المحاولة كانت تحمل ميزات عظيمة الشأن. أولها أنها محاولة واعية مدركة قامت بالدراسة المهتمة لطائفة الشيعة من خلال معبرين هامين للتعرف ما عليه القوم بصدق وجلاء. المعبر الأول أن الشيخ موسى جار الله اطلع على كتب الشيعة وطالعها باهتمام، كما يذكر أنه اطلع على أصول الكافي وفروعه ومن لا يحضره الفقيه وجميع كتب الوافي ومرآة العقول ومجلدات عديدة من بحار الأنوار وغاية المرام وكتب كثيرة غير هذه الكتب. إذن هو غاص في مراجع الشيعة. المعبر الثاني أنه عاش في ديار الشيعة أكثر من 7 أشهر يزور معابدها ومشاهدها ومدارسها ويحضر محافلها وحفلاتها في العزاء والمآتم، ويحضر حلقات الدروس في البيوت والمساجد وصحونها والمدارس وحجراتها، وأقام بالنجف أيام المحرم ورأى كل ما تأتي به الشيعة أيام العزاء ويوم عاشوراء. إذن هذه الميزة الأولى أنها قامت عن احتكاك مباشر بالمصادر العلمية للشيعة ثم بحياتهم في داخلهم. الميزة الثانية لهذه المحاولة أن الشيخ موسى رحمه الله عاش بين كتب الشيعة وديارها، وهو لا يحمل أي فكرة سابقة أو خلفية عدائية لهم، بل إنه كان محبا لهم متعاطفا معهم، حتى إنه ألف رسالة يدعو فيها العالم الإسلامي إلى اعتبار مذهب الشيعة مذهبا خامسا، لأنه لا يرى، طبعا حسب ما لديهم معلومات، لأنه لا يرى قبل زيارته لديار الشيعة وقراءته لكتبها خلافا بين السنة والشيعة إلا في بعض الفروع، كما هو تصور الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد الغزالي وسليمان دنيا وغيرهم، وغيرهم كثيرين إلى هذا اليوم. الناس اللي هو لم يتعمقوا في دراسة الأمر فلاهم عاشروا الشيعة وعاشوا بين ظهرنيهم مدة كافية حتى يدرسوهم عن كثب، ولا هم قرأوا كتبهم، وإنما العاطفة تحركهم. وده السبب دايما في أن علماء كثير من ينتسبون لأهل السنة يطالبون بهذا، أن لا داعي للتفريق والأخوة الإسلامية وكذا وكذا من الكلام العام العاطفي نتيجة عدم درايتهم بحقائق هذا الدين، دين الخرافة والكذب. والسبب في دعوته للعالم الإسلامي إلى ذلك هو أنه كما يذكر لا يعرف عن الشيعة سوى ما قرأ عنها في كتب الفرق والمقالات، وفي كتب الفقه الخاصة بالشيعة من هذين المصدرين استمد معلوماته عن الشيعة، ولذلك كتب رسالته إلى العالم الإسلامي في التقريب. فهو إذن رجل يعيش فكرة التقريب في نفسه، بل هو من دعاتها، ولا يحمل إلا التصور الطيب عن الشيعة. ولهذا وغيره نرى أهمية لهذه المحاولة وتميزها عن غيرها بالدراسة والمعايشة. لهذا سنقف للتعريف بالشيخ موسى جار الله وبمحاولته على سبيل التفصيل. الشيخ موسى ابن جار الله التركستاني القازاني الروسي، شيخ مشايخ روسيا، ولد بمدينة روستون الواقعة على نهر الدون بروسيا عام 1295 هجرية، وتعلم في المدارس الإسلامية بمدينة قازان ثم في بخارى، وتولى إمامة الجامع الكبير في بيتروغراد اللي هي لينينغراد، كان في العهد القيصري، طبعا لينينغراد بعد كده بعد الثورة الشوروية، كان في العهد القيصري وبداية الحكم السوفيتي في روسيا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أمور مسلمي روسيا الذين يزيدون عن 30 مليون نسمة يعني في ذلك الوقت. ثم هبت عليه إعصار الشيوعية فطوحت به بعيدا عن دياره وأهله. قال عنه الأستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي: تشرفت في القاهرة بالتعرف إلى العالم القازاني العظيم شيخ إسلام روسيا موسى جار الله، وكنت أعجب بالقليل الذي طالعته من تآليفه ورسائله ومقالاته، ولما أخرج كتابه الوشيعة في الشيعة رأيت فيه الإمام الذي انعقد الإجماع على جلالة علمه وشدة غيرته على النهوض بالمسلمين في المشارق والمغارب. طوف الإمام جار الله في الأقطار وجاء اليابان والهند والحجاز وغيرها، وأخذ العلم عن الشيوخ الذين تفردوا بعلوم يشتهي التعمق فيها والتلقي عن أئمتها، وقد اضطهدته روسيا وإنكلترا واعتقلتاه زمن الحرب العالمية الثانية، وسجنته روسيا لأنه لم يقل فيما قيل بالتعليم الشيوعية، ولم يقر حكومتها على إغلاق مساجد المسلمين ومدارسهم وتشتيت علمائهم، ولم نعرف وجها لاعتقال إنكلترا له في الهند. سورة من أجمل سور العلماء العاملين، وهو من الأفراد الذين يعني كأنه يقول لا يجود بهم الدهر على العالم إلا في العصر بعد العصر، وحياتهم من أولها إلى آخرها حافلة بالخير والنفع. وقال الشيخ موسى جار الله عن نفسه: كان بوسعي أن أغدو كاتب روسيا الأول وأوحد زعماء الطليعة فيها لو أنني تخليت عن إيماني، ولكنني آثرت أن أشتري الآخرة بالدنيا. وفي مجلة المجمع العلمي العربي ورد أن موسى جار الله إمام في اللغة العربية، له معرفة واسعة بعلوم اللغة وأصولها وصرفها ونحوها وبيانها وقريضها، فلا تكاد تذكر أمامه مادة من مواد اللغة إلا أجابك على الفور عما إذا كانت قد وردت في القرآن أم لا، وكم مرة وردت وفي آية سورة، لأنه مستظهره أتم الاستظهار، بالإضافة لمعرفته باللغات الفارسية والتركية والتترية والروسية. ومن آثاره بالعربية الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، وتاريخ القرآن والمصاحف والقواعد الفقهية، ونظام التقويم في الإسلام، وقد وفاه الأجل في مصر عام 1369 هجرية رحمه الله تعالى. ثم يتكلم عن محاولة الشيخ موسى جار الله للتقريب. يرى الشيخ موسى جار الله أن محاولته هي أول تدبير في تأليف قلوب الشيعة وأهل السنة والجماعة، ولا أعتقد أن الشيخ موسى كان يجهل أن هناك محاولات بذلت في هذا السبيل من قبله، بل إنه قبل هذه المحاولة كانت له جهود في سبيل التقريب، وألف رسالة دعا فيها العالم الإسلامي إلى اعتبار مذهب الشيعة مذهبا خامسا مع المذاهب الأربعة كما سبق. فهو إذن لا يعني أنها أول تدبير بإطلاق، ولكنها كانت أول تدبير لأنها مبنية على دراسة واعية. أما المحاولات الأخرى فكانت خطوات متعجلة وجهودا مرتجلة في الغالب، فقدت الركن الأول في التقريب وهو الدراسة الواعية لكتب القوم. يعني ما حدش يتكلم في موضوع التقريب أبدا إلا ما يكون دارس بعمق من خلال المراجع الشيعية ويعرف ماذا يقول، حتى لا يكون كلامه في واد وحقائق الأمور في واد آخر. وده سبب تهور بعض المنتسبين لأهل السنة حينما يخوض في هذه القضية، فبيتكلم كلام ثمنه غالي جدا، لأنه يزين الباطل ويزين دين الحقد والخرافة لأهل السنة ولشباب أهل السنة. لما نقول هو مذهب خامس يبقى ممكن كل واحد يدخل فيه، فده يعني ترويج للإيه؟ للتبشير بدين الخرافة والحقد، دين الرافضة. فعامت من يتكلمون وإما واحد من الاثنين، إما جاهل إما خائن للأمة. إما جاهل وده الغالب اللي بيكونوا مخلصين ولكن ما يعرفون حقيقة دين الشيعة، ينخدعون بالتقية ولا يعرفون أنهم يتعبدون بالكذب. كل هذه المحاولات تصب في إيه؟ في عدم معرفة دين الشيعة من مصادره. وقد بدأ الشيخ بالدراسة لكتب الشيعة الأساسية والحياة المتأملة بينهم، يعني كان ينغمس فيهم بتأمل وتدبر. وقد تبين للشيخ في النهاية أن كتب الشيعة قد أجمعت على أمور لا تتحملها الأمة، واتفقت على أشياء كثيرة لا يرتضيها الأئمة ولا تقتضيها مصلحة الإسلام، وتناقض أكثر مصالح الأمة. ثم هي جازفت في مسائل منكرة مستبعدة ما كان ينبغي وجودها في كتب الشيعة، ولا يظن بالأئمة اعتقادها، ولا يتحملها العقل والأدب، ودعوى الائتلاف، وليست إلا أهوية تنفخ في ضرام العداء. وكلمة التوحيد توجب اليوم على مجتهد الشيعة نزع تلك العقائد من الكتب لتجتث جذورها من القلوب، وإلا فإن الكلمات هراء وأثر المؤتمرات عداء. ده كلام الشيخ موسى جار الله رحمه الله تعالى. يعني هي الخلاصة، لازم يتخلصوا مما في كتبهم المقدسة من كفريات وضلالات وأكاذيب وخرافات. لابد. المسألة أنهم لو قبلوا مبدأ التخلص من جزء، بمعناها فقد مصداقية باقي الجزء الآخر، لأن الذي كتب هذا هو الذي كتب ذاك، فبالتالي إذا تخلوا عن نصف دينهم سيبقى النصف الثاني يعني يفقد مصداقيته، فبالتالي ينهار دينهم، ولذلك يرفضون تماما الأسلوب العلمي في معالجة موضوع الفرقة بين الشيعة والسنة. يرى الشيخ رحمه الله تعالى أن نقد عقائد الشيعة هو أول مرحلة من تأليف قلوب الأمة لا تأليف بدونها. نقد بالدال، نقد عقائد الشيعة في ضوء الكتاب والسنة. وقد امتلأ قلب الشيخ حسرة وألما مما رآه من منكرات في كتب الشيعة وواقعها. الكتاب عندي، كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، وقد كان أول مساعيه في التقريب لقاؤه مع شيخ الشيعة محسن الأمين في طهران، وجرى بينهما بعض الحديث. ثم قدم له الشيخ موسى ورقة صغيرة كتب فيها ما يلي: أولا، أرى المساجد في بلاد الشيعة. هو طبعا عاش وما كانش عنده خلفية كبيرة عن الشيعة قبل كده غير اللي أرى في كتبهم، ولما عاش وانغمس في أوسطهم، فكتب لكبيرهم هذا اللي هو شيخ الشيعة محسن الأمين ورقة صغيرة كتب له فيها بعض الملاحظات من خلال تأملاته ومعاشرته للرافضة. قال: واحد، أرى المساجد في بلاد الشيعة متروكة مهملة، والصلاة الجماعة فيها غير قائمة، والأوقات غير مرعية، والجمعة متروكة تماما، وأرى المشاهد والقبور عندكم معبودة. ما أسباب كل هذه الأمور؟ صدى التاريخ، التاريخ يعيد نفسه، العبارة المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة بيقول فيهم إيه؟ يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. فدي أول ملاحظة لما عاش في وسطه، أرى المساجد في بلاد الشيعة متروكة مهملة، وصلاة الجماعة فيها غير قائمة، والأوقات غير مرعية، والجمعة متروكة تماما، وأرى المشاهد والقبور عندكم معبودة. ما أسباب كل هذه الأمور؟ ثانيا، لم أرى فيكم لا بين الأولاد ولا بين الطلبة ولا بين العلماء من يحفظ القرآن، ولا من يقيم تلاوته، ولا من يجيد قراءته. أرى القرآن عندكم مهجورا. ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسفل من الهجر والإهمال؟ أليس عليكم أن تهتموا في إقامة القرآن الكريم في مكاتبكم ومدارسكم ومساجدكم؟ ثالثا، أرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في شوارع مدنكم بلغ حدا لا يمكن أن يراه الإنسان في غير بلادكم. قال الشيخ موسى جار الله: كتبت في الورقة هذه المسائل في 26/8/1934 بطهران، وسلمتها للسيد المحسن الأمين العاملي، ثم لم أرى حضرة السيد، وسمعت خطيبا في حفلة أتى بكلمات دلت على أن تلك الورقة تداولتها الأيدي. ثم قام الشيخ بإرسال رسالة إلى علماء النجف بتاريخ 21/11/1353، ثم أرسل الرسالة نفسها إلى علماء الكاظمية بتاريخ 28/11/1353، وقد كتب الشيخ على وجه الرسالة على الغلاف: أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام بأمل الاستفادة بقلب سليم صادق كله رغبة في تأليف قلوب عالمي الإسلام، الشيعة الإمامية الطائفة المحقة على زعمهم، وعامة أهل السنة والجماعة، راجيا إجابة السادة الأساتذة جمعا أو فرادا، كل ببيانه البليغ بتوقيع يده مؤكدا بخاتمه ومهره، يعني يكون ممهورا بالتوقيع. وسيكون إن شاء الله جل جلاله لإفادات الأساتذة السادة شأن في عالم الإسلام يذكر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم أورد في الرسالة ما في كتب الشيعة من أمور منكرة، مشيرا إلى أرقام الصفحات في كل ما يذكره، طبعا بيعمل عزو إلى إيه؟ مراجعهم المقدسة. فذكر عدة قضايا خطيرة في كتب الشيعة تحول بين الأمة والائتلاف، مثل: 1- تكفير الصحابة رضي الله عنه، 2- اللعنات على العصر الأول، 3- تحريف القرآن الكريم، 4- حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علمائها طواغيت في كتب الشيعة من بداية أبي بكر وعمر وعثمان ثم معاوية إلى اليوم بلا استثناء، 5- كل الفرق الإسلامية كافرة ملعونة خالدة في النار إلا الشيعة، 6- الجهاد في كتب الشيعة مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل حرمة الميتة وحرمة الخنزير، ولا شهيد إلا الشيعة، والشيعي شهيد ولو مات على فراشه، والذين يقاتلون في سبيل الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون، يتعجلون دخول جهنم، أي شهيد من غير الشيعة فالويل يتعجلون. ثم قال الشيخ بعدما نقل شواهد هذه المسائل من كتب الشيعة المعتمدة مخاطبا شيوخ الشيعة: هذه 6 من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين، فهل يبقى في توحيد كلمة المسلمين في عالم الإسلام من أمل وهذه عقيدة الشيعة؟ وهل يبقى بعد هذه المسائل، بعد هذه العقائد، لكلمة التوحيد في قلوب أهلها من أثر؟ وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلامية ولهم هذه العقيدة في سبيل غلبة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ ثم أردف ذلك بمسائل منكرة أخرى، مثل: 7- رد الشيعة لأحاديث الأمة ودعواهم أن كل ما خالف الأمة فيه الرشاد، كل ما خالف أهل السنة ففيه الإيه؟ الرشاد، ويرى أن هذا المبدأ هدم لدين الشيعة قبل أن يهدم دين الإسلام. 8- وما في كتب الشيعة من أبواب في آيات وسور نزلت في الأئمة والشيعة، وفي آيات وسور نزلت في كفر أبي بكر وعمر وكفر من اتبعهما. 9- وغلو الشيعة في التقية. 10- ثم ذكر أباطيل أخرى شنيعة في كتب الشيعة، مثل أن عليا أمير المؤمنين طلق عائشة فخرجت من كونها أم المؤمنين. 2- أن القائم إذا قام، المهدي يعني إذا خرج من السرداب، يقيم الحد على عائشة انتقاما لأمه ابنة النبي السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها وأولاده الصلاة والسلام. الرجعة: أن القائم إذا ظهر يهدم مساجد الإسلام. ثم ذكر أن دين الشيعة روحه العداء، وأن ما في كتب الشيعة من حكايات العداء بين الصديق والفاروق وبين علي كلها موضوعة. 12- وذكر أن كتب الشيعة تقول على لسان بعض الأئمة إن الأمة وإن كانت لها أمانة وصدق ووفاء لا تكون مؤمنة لإنكارها الولاية، وأن الشيعة وإن لم يكن عندها شيء من الدين لا عتب لها لأنها تدين بولاية إمام عادل. وذكر مسائل أخرى ثم قال: فتفضلوا أيها الأساتذة السادة بالإفادة حتى يتحد الإسلام وتجتمع كلمة المسلمين حول كتاب الله المبين. فماذا كان جواب شيوخ الشيعة؟ يقول الشيخ موسى جار الله: راجعت مجتهد الشيعة بهذه المسائل التي نقلتها من أمهات كتب الشيعة عرضا على سبيل الاستيضاح عملا بأمر الله بكتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم انتظرت سنة وزيادة ولم أسمع جوابا من أحد إلا من كبير مجتهد الشيعة بالبصرة، فقد قام بوظيفته وتفضل علي بكل أجوبته في كتاب تزيد صفحته على 90 بكلمات في الطعن في العصر الأول أشد وأجرح من كلمات كتب الشيعة. ثم كتب الشيخ موسى كتابه الوشيعة في نقد عقائد الشيعة بعد أن لم يرى استجابة من شيوخ الشيعة، ويقول أنني أدافع بذلك عن شرف الأمة وحرمة الدين وأقضي به حقوق العصر الأول علي وعلى كل الأمة. ولما طبع كتاب الوشيعة كثرت الردود عليه، فمن ذلك رد محسن الأمين، رد عليه بكتاب اسمه الشيعة بين الحقائق والأوهام، والمدعو عبد الحسين شرف الدين المساوي ألف كتاب أجوبة مسائل جار الله، وعبد الحسين الرشدي ألف كتاب كشف الاشتباه وغيرها من الكتب. فلما طبع كتاب الوشيعة كثرت الردود عليه، وكلها لا تخرج عما قال موسى جار الله عن جواب مجتهد البصرة إلا تقية، كما يلاحظ القارئ لباب آراء دعاة التقريب. وإذا كان الشيخ موسى جار الله يرى في نشره كتاب الوشيعة وفي نصحه للشيوخ الشيعة أن ذلك أول تدبير في التأليف والتقريب، فإن شيوخ الشيعة ترى أن ما كشفه الشيخ موسى يجب أن يكون دفينا، كلام اللي كتبه في كتابه ده فد سر وخليه دفين، ويستفزهم مثل هذا الكشف غاية الاستفزاز، حتى قال آيتهم محسن الأمين إنه أول تدبير وآخره في تنفير القلوب، وأنه يوقد نار العداوة ويجرح عواطف أكثر من 130 مليونا من الشيعة بغير حق. طيب ردوا على أسئلة الرجل، يقول أنتوا في 1 إلى 12 مسألة ردوا عليها ومن كتبكم، فشايفين الرد إزاي؟ واحد رد بأنه شتم الصحابة أشد مما في كتب الشيعة، وآخرون قالوا دي مش أول محاولة لتدبير التأليف ولكنها أول محاولة في تنفير القلوب وتوقد نار العداوة، يعني هروب من القضية. السبب في انزعاج شيوخ الشيعة من أي كشف لما في كتبهم من أباطيل أن في ذلك فضحا لأغراضهم ومآربهم، وكشفا لاستغلالهم للجمهور الساذج من الشيعة دينيا باسم النيابة عن المعصوم المنتظر، وماليا باسم خمس هذا المنتظر. إذن دي بعض المحاولات للتقريب من جانب أهل السنة. الشق الثاني من الكلام المحاولات الفردية للتقريب من الشيعة. في هذا العصر كثر دعاة التقريب من الروافض، وأصبحت كلمة التقريب أو الوحدة تتردد على ألسنة الكثير منهم. أولا، فهذا آيتهم العظمى محمد الخالصي، من دعاة الوحدة الإسلامية في العراق، يعني يرفع شعار الوحدة الإسلامية في العراق ويرددها في نشراته وخطبه ورحلاته، ولكنه وهو يدعو للوحدة يصدر منه ما يناقض هذه الدعوة، فهو يرى أن الأئمة 12 أركان الإيمان، ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد إلا بولايتهم أو إلا بولايتهم، وفي هذا تكفير للمسلمين الذين يدعو للوحدة معهم، لأن المسلمين لا يؤمنون بعقيدة الإمامية بالصورة الخرافية التي يعتقدها هؤلاء الرافضة. وهو يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، مخالفا بذلك القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ومتعمدا جرح عواطف جميع المسلمين ما عدا الروافض، فهل هو بهذا يخدم دعوة الوحدة أم يهدمها؟ ولقد وقفنا على نص خطير له يكشف حقيقة الوحدة التي يدعو إليها، وأنها تقوم على سب الصحابة رضي الله عنه، فقد صرح بأنه يريد من أهل السنة أن يتحدوا معه على سب عائشة أم المؤمنين وخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وإلا يفعلوا فلا وحدة، وسيلوذ الخالصي بالتقية يقول: فإن وافقنا باقي طوائف المسلمين، يعني إن وافقونا على لعن الصحابة وعلى سبهم، تمت الكلمة وأتلف الشمل. عشان كده بنسميه دين الحقد والخرافة، بدون حقد ما ينفعش، بدون جحود فضل الصحابة رضي الله عنهم على كل مسلم العالم، لأن من الذي نشر الدين ومن الذي بلغ عن رسول الله عز وجل، من الذي بلغ السنة وحفظ القرآن ونقله إلى التابعين، من الذي ضحى بدامه وماله وكل شيء في سبيل نشر الإسلام في ربوع الأرض وفتح البلاد، من له الفضل في هذا كله؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلا يقوم دينهم إلا بالحقد، عندهم أنك تشتغل بلعن أبي بكر وعمر أحسن من أنت تقعد تقول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل في الثواب إن السب واللعن. وحتى في الإسلام السب واللعن ليس عبادة، حتى الإبليس ما فيش في الأذكار المشروعة تقعد تقول اللهم لعن إبليس، لعن الله إبليس، لعن الله إبليس. فاللعن يجوز في أشخاص معينين أو حالات معينة، لكن دين الحقد مبني على الحقد على الصحابة ده شرط الدين عنده، والخرافة والكذب والدجل الذي يعني هو محشود في هذا الدين المحرف. يقول الخالصي: فإن وافقنا باقي طوائف المسلمين على لعن الصحابة يعني وسبهم تمت الكلمة وأتلف الشمل، وإن أبوا رجعنا إلى حكمنا الأول وهو التقية حذرا من الفرقة وحرصا على اتحاد الكلمة. وقلنا لا نسب معاوية لأنه صحابي وخال المؤمنين وإن جاء بالسيئات التي لا تغفر، ونذكر عائشة بكل خير وإن قتلت أبناءها وأحدثت الفتن، ولكن الأولى بإخواننا أن يتفقوا معنا، يعني على سب الصحابة. شايفين الكلام؟ فبيقول مفيش طريق لوحدة غير تجتمعوا معنا على سب عائشة وإيه وخيار الصحابة رضي الله تعالى، وإلا مفيش واحدة. فبيقول بقى كأنه هو يعني يعني أهل السنة دول ظلمينه يعني وتعبينه، فبيقول إن اتفقنا وباقي طوائف المسلمين على لعن الصحابة وسبهم، هنا بقى تأتلف الكلمة، يعني ده طريق أقرب للوحدة فعلا. لو عايزين جدين في الوحدة يا جماعة تعالوا سبوا معنا الصحابة ولعنوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهنا هتأتلف الكلمة ونجتمع والمسلمين يتوحدوا. وإن أبوا، إن أبوا خلاص هنختبئ وراء التقية. أدي طريق الوحدة. واضح الخيار اللي هو حطه خيار واحد مجنون، يعني يا تسبوا الصحابة يا هنكذب عليكم ونستعمل التقية. يعني هو بيجر أنه هيستعمل التقية، شيء عجيب جدا، تفكير مريض يعني. يقول: وإن أبوا رجعنا إلى حكمنا الأول وهو التقية حذرا من الفرقة. شوف الحرص على الوحدة عشان ما تحصلش فرقة، هنختبئ وراء التقية حذرا من الفرقة وحرصا على اتحاد الكلمة. وقلنا لا نسب معاوية لأنه صحابي وخال المؤمنين وإن جاء بالسيئات التي لا تغفر. وطبعا دي الشرك. إيه السيئات التي لا تغفر؟ كفر. ونذكر عائشة بكل خير وإن قتلت أبناءها وأحدثت الفتن، حاشاها رضي الله تعالى عنه، ولكن الأولى بإخواننا أن يتفقوا معنا عشان ما تضطرناش نستعمل التقية، يعني يتفقوا معهم على سب الصحابة رضي الله عنه. كشف الأستاذ محمود الملاح ألاعيب الخالصي في دعوته للوحدة، كما أن لعلامة الشام محمد بهجة البيطار رحمه الله تعالى مراسلات مع الخالصي في مسألة الصحابة انتهت بيأسه من استجابة الرجل. وبعدما تبين لنا حقيقة الوحدة التي يدعو إليها الخالصي نتركه ونأخذ نموذجا آخر، وهو من أسوأ وأقبح وأشنع النماذج، وهو أحد آيات الشيعة عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ينادي بفكرة التقارب والتآلف بين المسلمين ويتحمس لها، ولكنه بينما هو يسعى بحماس للتقريب بين السنة والشيعة إذ هو يصدر الكتب المليئة بالطعن في حق خيار الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين هم موضع حب أهل السنة، فهل هذا صنيع من يريد التقارب بصدق؟ وللدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى قصة مع عبد الحسين، هذا ذكرها في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، ذكرنا ذلك آنفا. تبين للسباعي أن عبد الحسين من دعاة التقريب بلسانه ومن دعاة الفرقة بقلمه وعمله، وإذا رجعنا إلى ما كتبه عبد الحسين في مسألة التقريب نجد أن من أهم كتبه في هذه القضية كتابين: الأول الفصول المهمة في تأليف الأمة، والثاني المراجعات، وسنتوقف عند كل واحد منهما لنرى مفهوم الرجل للتقريب وهدفه من خلال دعوة التقريب. في هذا الكتاب، كتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة، يدعو إلى تأليف الأمة، ولكن على أي أساس؟ إنه يريد من أهل السنة أن يؤمنوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدينون بمبدأ فصل الدين عن الدولة، فهم كما يدعي إنما كانوا يتعبدون بالنصوص إذا كانت متمحضة للدين مختصة بالشؤون الأخروية، أما ما كان منها متعلقا بالسياسة فإنهم لم يكونوا يرون التعبد بها، ولذلك عدل هؤلاء يعني جمهور الصحابة في الخلافة عن وليها المنصوص عليه من نبيها. التقطتم هذه الفكرة؟ يبقى أول حاجة بيتهم الصحابة في إيه؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، بمعنى فصل الدين عن الدولة. يدعي إن الصحابة النصوص العبادة والذكر والدعاء والصيام والزكاة ماشي خدوها من النصوص الدينية، لكن النصوص الدينية التي تختص بالولاية، ولاية علي أو الخلافة، فهم نبذوها وراءهم ظهريا وفصلوا الدين عن السياسة واتبعوا أهواءهم في موضوعات الخلافة والحكومة ونحو ذلك، قاتله الله. ثم هو بهذا الأسلوب يزعم أنه يؤلف بين الأمة، ثم يقوم بعد هذا بتأليف كتاب مستقل في هذا الافتراء يسميه النص والاجتهاد، طبع في النجف سنة 1375. هو الشيعة مساكين الحقيقة، يعني زي بالضبط اليهود وزي النصارى، يعني اليهود والنصارى، النصارى يعتزون جدا بموسى عليه السلام ويرون أنهم على الحق وأنهم لا يدخلوا الجنة وما فيش غيرهم هيدخل الجنة، وكل هذا الضياع الذي هم فيه والتضحية والقتال ومقاتلة الجويم أو الأمميين من غير اليهود، كل هذا من أجل إيه؟ أنهم ينتظرون في الآخرة أنهم سوف ينجون لأنهم أتباع موسى في زعمه، وموسى بريء منهم، يعني موسى عليه السلام بريء من هؤلاء الكفار، لأن موسى أخذ الله عليه الميثاق لأن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه. وبعدين في الحديث فيه تصريح كمان، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا موسى نصير رسول الله عليه السلام وأخوه وعلى دينه وملته، كلاهما يدعو الإسلام. فاليهود مغرورون بالأماني، غرتهم الأماني، وهم من أهل النار بلا شك إذا ماتوا على هذا الكفر. كذلك النصارى، انظر إلى استماتة النصارى في حب المسيح وأمه وتقديسهما وعبادتهما من دون الله إلى آخر ما يفعلون، اللي بيحرموا نفسهم من الطيبات ويترهبنون، الذين أيضا يضحون كثيرا جدا بكل شيء في سبيل هذه الملة، ويصلون بالليل ويصومون بالنهار ويبكون ويتزهدون كل هذه الأشياء في سبيل إيه؟ كما قال عمر لما مر على راهب في صومعة وقد أجهدته العبادة جدا، فتلا قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لأن هؤلاء هم الذين زين لهم سوء أعمالهم، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. نفس الشيء، الشيعة أوهام نسجوها من خيالتهم وروايات مكذوبة صنعت لهم دينا وهميا، دين الخرافة، ثم هم يتورثون الأحقاد جيلا وراء جيل، وأصبح التنفيس عن هذه الأحقاد ضد الصحابة رضي الله عنهم خير أمة خلقت الناس ركن من أركان الدين. فهم عايشين في وهم، دين كله خرافات، دين مصنوع من الكذب والتلفيق والخرافة والدجل والحقد، ثم هم يتحمسون له مثل هذا الحماس. فلا بد أن نشكر لله سبحانه وتعالى نعمته على نعمة الهداية أولا إلى الإسلام من بين سائر الأديان، ثم إلى منهج أهل السنة والجماعة من بين هذه الفرق النارية الضالة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن عاصمهم من مثل هذه الضلالات. في كتابه الفصول المهمة، عبد الحسين هذا يعقد عدة فصول يضمنها أحاديث من طريق السنة تفيد الحكم بإيمان الموحدين، ثم يورد من طريق الشيعة ثلاثة أحاديث لم يتم واحدا منها تفيد هذا الحكم، ثم يفضح نفسه وحقيقة مذهبه في الفصل الخامس بعد تدرج بالقارئ وخداع له طيلة الفصول التي قبله، فيقول بأن تلك الأخبار بإيمان مطلق الموحدين، يعني هو جاب الأحاديث التي تفيد إيه؟ أن الموحدين ناجون أهل الإسلام كله. ثم يقول بعد كم فصل في آخر الكتاب بيقول أن تلك الأخبار بإيمان مطلق الموحدين مخصوصة عندهم بالإيمان بالولاية للاثني عشر، يعني ينجو كل من قال لا إله إلا الله بشرط أن يؤمن بالأئمة الاثني عشر وإلا فلا نجاة. يقول إن تلك الأخبار بإيمان مطلق الموحدين مخصوصة عندهم بالإيمان بالولاية للاثني عشر، لأنهم في زعمه باب حطة لا يغفر إلا لمن دخلها، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا. فهم الأئمة هم باب حطة، اللي عايز يغفر له لازم يعدي من إيه؟ من هذا الباب. والإيمان بهم من أصول الدين، وقد أجمع المسلمون على معذرة من تأول في غير أصول الدين. فمفهوم التأليف عند عبد الحسين أن يؤمن المسلمون بأئمته الاثني عشر وأن يدينوا بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم والقدح فيهم، أي باختصار أن يؤمن المسلمون بدين الحقد والخرافة، أن يؤمنوا بدين وبمذهب الشيعة الرافضة. أما كتاب المراجعات لعبد الحسين هذا فقد استحوذ على اهتمام دعاة التشيع وجعلوه من أكبر وسائلهم التي يخدعون بها الناس، أو بعبارة أدق يخدعون به أتباعهم وشيعتهم، لأن أهل السنة لا يعلمون عن هذا الكتاب شيئا ولا غيره من عشرات الكتب التي تخرجها مطابع الروافض إلا من له عناية واهتمام خاص بمذهب الشيعة. فالكتاب ده بالضبط عمل زي أسلوب النصارى لما يخترعون القصص عن واحد انه اهتدى وربنا تاب عليه، ده كان مسلم وآمن بالمخلص، ويجيب قصص من هنا للصبح. هو الكذاب إذا أراد أن يكذب هيعجز، أي واحد لا يخاف الله يكذب، إيه المشكلة؟ فيؤلفون قصص كثيرة جدا ويظنون يضيعونها ويكلموا في هذه الأشياء حتى يوهموا أن فعلا في ناس بتتنصر وتدخل في دين النصراني. نفس الشيء الشيعة، هذا الكذاب الخبيث ادعى، وأنا عندي كتاب، يعني أنا عندي كتاب المراجعات، وهو كتاب عبارة عن حوار ومراسلات. هو الكذاب عبد الحسين هذا بيدعي أن هي مراسلات بينه وبين الشيخ الأزهر سليم البشري، وبيتكلم بأسلوب يعني لا يمكن حد يصدقه أبدا، يعني كأن البشري ده طفل صغير أمامه وهو اللي قاعد يعلمه وينصحه ويغلطه ويرد عليه، مع أن الحوار هو حوار مع نفسه هو الذي أنشأه، بس بيوهم الناس أنه ده حوار تم بينه وبين الشيخ البشري، عشان في الآخر البشري يقر بأن دين الشيعة هو دين الحق وأن دين السنة دين باطل، وأنه انهزم في هذه المناظرات. ده باختصار اللي هو أراد أن يصل إليه. يقول: الكتاب في زعم مؤلفه واقعة من وقائع التقارب بين أهل السنة والشيعة. هو طبعا هدفه من الكتاب مش غزو أهل السنة، لأنه ما بيوصلش كتاب هنا كتير، لكن عشان يثبت مساكين الشيعة العوام على عقيدتهم، عشان يبين لهم أن بص الشيخ الأزهر مهزوم قدامنا وهو نفسه شاهد بأن ديننا حق، فهو يقصد تثبيت الروافض على يعني دينهم وليس يقصد غزو أهل السنة. فهو يعتبر وقع عملية من وقائع التقارب بين أهل السنة والشيعة، وهو عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سليم ابن أبي فراج البشري الذي تولى مشيخة الأزهر مرتين وتوفي بالقاهرة سنة 1335 هجرية، وبين عبد الحسين هذا، انتهت بإقرار شيخ الأزهر بصحة مذهب الروافض وبطلان مذهب أهل السنة. والكتاب لا شك موضوع ومكذوب على شيخ الأزهر، يعني لما يكون هو توفي من 1335، من كم سنة يعني؟ فوق 90 سنة. فطبعا كويس يختار واحد مات من زمان ويكذب عليه زي ما هو عايز، مش هيعرف يدافع عن نفسه ويقولك دي مراسلات كانت سرية بينه وبينه. بيقول: والكتاب لا شك موضوع ومكذوب على شيخ الأزهر، وبراهين الكذب والوضع له كثيرة نعرض لبعض منها. وقبل ذلك نشير إلى أن الروافض من دأبهم وضع بعض المؤلفات ونسبتها لبعض مشاهير أهل السنة، كما وضعوا كتاب سر العالمين ونسبوه إلى أبي حامد الغزالي كما سبق، كما أن أول كتاب ألفه الروافض وهو مسمى عندهم أبجد الشيعة كتاب سليم ابن قيس. تبين أن كتاب سليم ابن قيس موضوع بإقرار بعض أساطين الرفض، ولكنهم يقولون إنه موضوع لغرض صحيح. إيه يعني لما يكتب الكتاب نيته كويسة يا أخي؟ إنه موضوع يعني مكذوب مؤلف، بس نيته إيه؟ خدمة دين الحق دين الشيعة. تبين أن كتاب سليم بن قيس تبين أنه موضوع بإقرار بعض أساطين الرفض، ولكنهم يقولون إنه موضوع لغرض صحيح. فكأنهم يستجيزون لأنفسهم هذا الوضع ما دام لهم هدف صحيح عندهم، وهذا الباب عند الروافض يستحق دراسة مستقلة لخطورته من جانب، ولأهميته في كشف حقيقة مذهبهم من جانب آخر. وما دام القوم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته، فهل يستكثر منهم بعد ذلك أن يكذبوا على الآخرين؟ أما مظاهر وأمارات الكذب والوضع في هذا الكتاب فمنها: أولا، الكتاب عبارة عن مراسلات خطية بين شيخ الأزهر سليم البشري وبين هذا الرافضي، ومع ذلك جاء نشر الكتاب من جهة الرافضي وحده، ولم يصدر عن البشري أي شيء يثبت ذلك، يعني الدعوة من طرف واحد، فيش أي وثيقة تثبت صحة نسبة ذلك إلى البشري، وجاء نشر الرافضي للكتاب خاليا من أي توثيق. طيب انشر حتى صفحة واحدة بخط مين؟ الشيخ سليم البشري، لأن الناس تعرف خطه، ده شيخ الأزهر مرتين، فانشر أي توثيق. طبعا جاء الكتاب خاليا من أي توثيق، فلم يرد فيه ما يثبت صحة نسبة تلك الرسائل إلى سليم البشري بأي وسيلة من وسائل التوثيق، كأن يثبت صورا لبعض الرسائل الخطية المتبادلة والتي بلغت 112 رسالة. طب أنت عندك 112 رسالة، اثبت صورة رسالة واحدة بس، هي كلها 112 رسالة المتبادلة المجموع، نصيب البشري منها 56 رسالة، فهل كلها ذهبت؟ وهذا ما يطعن في صحة نسبة تلك الرسائل إلى الشيخ سليم البشري أصلا. ثانيا، أن هذا الكتاب لم ينشره واضعه عبد الحسين إلا بعد 20 سنة من وفاة البشري، فالبشري توفي سنة 1335 هجرية، وأول طبعة لكتاب المراجعات هي سنة 1355 في صيداء. ثالثا أن أسلوب هذه الرسائل واحد، هو أسلوب الرافضي. يعني ده ساعات العلماء لما بيحصل شك في نسبة كتاب لعالم من العلماء أو أئمة من الأئمة، بيجيبوا واحد عنده خبرة بأسلوبه عشان يحكم، يقولك ده أسلوب ابن تيمية، حتى ولا لم تصح النسبة لكن دي طريقة ابن تيمية أو فلان من الأئمة. كل واحد له نفس في كتاباته، فلذلك النفس هي نفس رافضي بحت. حتى الكلام المنسوب للشيخ سليم البشري كل نفس رافضي. يقول أسلوب هذه الرسائل واحد، هو أسلوب الرافضي، ولا تحمل رسالة واحدة أسلوب البشري، وهذا ما يفضح الرافضية ويثبت كذبه بلا ريب. وقد اضطر الرافضي إلى أن يفضح نفسه في مقدمته، لأنه لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي أسلوب البشري. يعني أيضا نقول أن كل كاتب له إيه؟ بصمة، حاجات كتير لها بصمة، مش بس الأصابع، العين لها بصمة، والصوت له بصمة، ورق الشجر له بصمة، كل حاجة في الإنسان لها بصمة، بصمة الوراثة، الجينات لها بصمة، فكذلك أسلوب الإنسان له بصمة. يقول هو لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي أسلوب البشري، فأخر بأنه وضع هذه الرسائل بأسلوبه الخاص. طيب لما هي رسائل موجودة عندك، إيه دخلك أنت أنك تنشرها بأسلوبك الخاص؟ يدخلها جوه المكنة وتطلعها لنا من ناحية تانية بأسلوبه الخاص. طبعا إشارة إن عشان حد ينتقد ويقول له ده مش أسلوب البشري، فيقول لا ده أنا عجنتها وأخرجتها إيه؟ بأسلوبي الخاص. يقول لعبد الحسين هذا، وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يومئذ بيننا، ولا أن شيئا من ألفاظ هذه المراجعات خطه غير قلمي. وأضاف لذلك فضيحة أخرى بقوله إنه زاد في هذه الرسائل ما يقتضيه المقام والنصح والإرشاد. زاد في هذه الرسائل ما يقتضيه المقام والنصح والإرشاد، مقام الإيه؟ التقية والكذب والدجل والوضع. رابعا، أما نصوص الكتاب فتحمل في طياتها الكثير والكثير من أمارات الوضع والكذب، فمن ذلك ما يلي: أن شيخ الأزهر سليم البشري، وهو في ذلك الوقت شيخ الأزهر في العلم والمكانة لا في المنصب والوظيفة. يعني شيخ أزهر يعني شيخ أزهر، مش بس منصب، لا، علم، علم. شيخ الأزهر كان بينتقى على أعلى درجات الإيه؟ العلم والفقه والمكانة. فهو شيخ الأزهر وهو من هو بقى في ذلك الوقت يسلم لهذا الرافضي ذلك التفسير الباطني لكتاب الله عز وجل، والذي أسلفنا عرضه في مبحث أراء دعاة التقريب في تأويل القرآن: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. وهكذا كل التأويلات الباطنية بيدعي إن شيخ الأزهر أقره عليها، قال له أصح، هو ده المقصود بإيه؟ بتفسير هذه الآيات. وهو تأويل ينكره صغار طلبة العلم فضلا عن شيوخ الأزهر. ولكن هذا الرافضي يروي أن شيخ الأزهر قال عن رسالته التي حملت تلك التأويلات الباطنية: أما مرسومك الأخير فقد جئت فيه بالآيات المحكمات. يعني سليم البشر بيخاطب عبد الحسين الموسوي، كل الكتاب مليان رسائل، أنا قرأت الكتاب كلها غزل في مين؟ في أسلوب عبد الحسين. فبيقول له هنا: أما مرسومك الأخير فقد جئت فيه بالآيات المحكمات والبينات القيمة، فالراد عليك سيء اللجاج صلف الحجاج يماري في الباطل. ثم إن هذا الرافضي ينقل إقرار شيخ الأزهر بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل السنة ضعيفة أو موضوعة، ولا يجهل ضعفها أو وضعها صغار المتعلمين فضلا عن شيخ الأزهر. وفي ذلك الوقت بالذات الذي لا يصل إلى منصب مشيخة إلا من ارتوى من معين العلم وتضلع في علوم الإسلام. وليس ذلك فحسب، بل إن هذا الرافضي صور شيخ الأزهر بصورة العاجز حتى عن معرفة أحاديث في كتب أهل السنة لا في كتب الشيعة. فنجد شيخ الأزهر كما يزعم الرافضي يرسل رسالة يقول فيها: تكرر منك ذكر الغدير فاتل حديثه من طريق أهل السنة نتدبره. يعني أنت جبت ذكر حديث الغدير مرات كثيرة قوي في أثناء كلامك، قل لي بقى هو موجود فين في كتب أهل السنة حتى أتأمل فيه. يعني شيخ الأزهر مش عارف مصادر الحديث عند أهل السنة ويسأل هذا بيتطفل على الرافضي أنه يعرفه هي موجودة فين في كتبنا. يعني فيها إقرار بأنه الرافضي أعلم بأحاديث أهل السنة من شيخ الأزهر بقى. فبيقول له هنا: تكرر منك ذكر الغدير فتل حديثه من طريق أهل السنة نتدبره. وفي رسالة أخرى يقول البشري كما يزعم الرافضي: حدثنا بحديث الوراثة من طريق أهل السنة والسلام. فهل شيخ الأزهر يجهل ذلك؟ هل يعجز شيخ الأزهر عن البحث ولديه المكتبات؟ وهل يضطر إلى تكليف الرافضي ولديه علماء الأزهر وطلابه؟ ومتى كان الرافضي أمينا في نقل الحديث عند محدث السنة؟ هل في حد من علماء السنة يقبل رواية الرافضي الكذاب؟ أي رافضي كذاب هل يقبل خبره؟ هذا والمجال لا يتسع لمزيد من التفصيل. والحقيقة المفجعة أن هذا الافتراء يطبع عشرات المرات باسم التقريب، ولا أحد من أهل السنة ينتبه ويهتم بهذا الأمر الخطير، وكأن ثقتهم بما عندهم من حق جعلتهم يهملون الرد على مكائد أهل البدع وضلالهم. ومن أهل السنة من يرى في الرد تفرقة وطائفية، اللي بيدافع عن الصحابة ده بيفرق الأمة، ده بيغذي الطائفية، في حين أن الشيعة ينشطون في صنع أمثال هذه المؤامرات لنشر الرفض في ديار أهل السنة. وبعد، فمفهوم التقريب عند هذا الموسوي هو الأخذ بعقيدة الروافض، وهو في سبيل ذلك يضع وقائع وهمية وحوادث لا حقيقة لها، ويزعم أنها وقائع تقارب بين السنة والشيعة لتصفية الخلاف، ولكن لم يكن لهذه المؤامرات من أثر إلا عند طائفته. وأنموذج الموسوي والخالصي الذي عرضنا له أنموذج مكرر بين دعاة التقارب من الشيعة، فالاختلاف هو في الأشخاص فقط، وجوهر دعوة التقريب واحدة هي التبشير بالرفض ونشره بين أهل السنة، فلا داعي لذكر مزيد من دعاة التقريب من الروافض ومحاولاتهم. وكاد القلم أن يتوقف عند هذا الحد، لكننا وقفنا على محاولة فذة ومثال حي نادر لتصفية الخلاف وإزالة الشقاق بتمحيص الحق من الباطل وكشف أسس الخلاف التي ليست من الدين الإلهي في شيء، وإنما هي من صنع أعداء الإسلام بالعقل والحجة والبرهان. وميزة هذه المحاولة أنها جاءت من رجل شيعي الأصل، نشأ في بيت شيعي وعاش بين الشيعة ووصل إلى منصب رئيس محكمة عندهم، ثم إنها تجربة عاقلة وصادقة لم يسبق لها مثيل فيما أعلم، فهي محاولة فريدة ونادرة، وصاحبها قد قتل في سبيلها وروى بدمه أصولها وعناصرها، وهي محاولة تضمنت حقائق هامة كشفها رجل منهم وبهم، وهي تجربة تثبت أن عقلاء الروافض إذا حكموا عقولهم ورجعوا إلى فطرهم فإنهم ولا بد سينكرون ما هم عليه من ضلال، وهم بين أمرين، إما أن يخرجوا من هذا الضلال إلى الإسلام الصحيح، وإما أن ينخدعوا بما قاله علماء الشيعة وبما ردده بعض المنتسبين للسنة من أنه لا خلاف بين السنة والشيعة، فلا يجدون ملجأ يلجؤون إليه سوى الإلحاد. ما هو لو مفيش خلاف والإسلام هو ما عليه الشيعة كما يقول دعاة التقريب من الشيعة أو من يخدعونهم من أهل السنة الذين يقولون لا فرق بيننا وبينهم، إيه معناها؟ وهو أصلا هو فطرته رافضة هذا الدين، هيكون خيار أمامه إيه؟ الإلحاد. لأنه لو عارف أن في فرق بين الإسلام الذي هو دين الله وبين دين الخرافة والحقد هيسيب هذا الدين ويأوي إلى الإسلام، لكن لو الاثنين ما فيش فرق بينهم يبقى قدامه إيه؟ المخرج الإلحاد، يخرج عن الدين. وده سر انتشار الإلحاد في إيران أيام الشاه ووجود الأحزاب الشيوعية وهذه الأشياء. والماركسية الملحدة قد وجدت سوقا رائجة لها في إيران، وأيضا يعني ما هم عليه الآن في الحقيقة أيضا لا يبعد أن يغذي هذا الاتجاه إلى الإلحاد. أما رائد هذه المحاولة فهو الأستاذ أحمد الكسروي الذي قال عنه الأستاذ محمود الملاح: لم يظهر في عالم الشيعة يعني الروافض يعني أحد في عياره منذ ظهر اسم شيعي على وجه الأرض. هنا يستعرض محاولة الشيخ أحمد الكسروي، هذا شيعي، هو أحمد مير قاسم ابن مير أحمد الكسروي، ولد في تبريز عاصمة أذربيجان أحد أقاليم إيران، وتلقى تعليمه في إيران وعمل أستاذا في جامعة طهران، كما تولى عدة مناصب قضائية، وقد تولى مرات رئاسة بعض المحاكم في المدن الإيرانية، وقد أصبح في طهران أحد أربعة كبار مفتشي وزارة العدل، ثم تولى منصب المدعي العام في طهران، وكان محررا في جريدة برجم الإيرانية، وكان عارفا باللغة العربية والتركية والإنجليزية والأرمينية والفارسية والفارسية القديمة البهلوية، وله كتب كثيرة جدا ومقالات منتشرة في الصحف الإيرانية، يعني هو إيه؟ شاهد من أهلها. وقد كانت مقالاته التي يهاجم فيها أصول المذهب الشيعي قد جذبت نظر بعض المثقفين إليه والجمعيات العاملة في البلاد، وأقبل عليه فئات من الناس من كل أمة ونحلة، ولا سيما الشباب من خريج المدارس، فأحاط به آلاف منهم وقاموا بنصرته وبث آرائه وكتبه. ووصلت آراؤه بعض الأقطار العربية وهي الكويت، وقد طلب بعض الكويتيين من الكسروي تأليف كتب بالعربية ليفيد منها، فكتب كتابه التشيع والشيعة، والذي أوضح فيه بطلان أصول المذهب الشيعي، وأن خلاف الشيعة مع المسلمين إنما سنده التعصب واللجاج للحجة والبرهان، وما إن أتم كتابه هذا حتى ضرب بالرصاص من قبل مجموعة من الروافض، أدخل على أثرها المستشفى وأجريت له عملية جراحية وتم شفاؤه. ثم أخذ خصومه من الروافض يتهمونه بمخالفة الإسلام، ورفعوا شكوى ضده إلى وزارة العدل، ودعي للتحقيق معه، وفي آخر جلسة للتحقيق في نهاية سنة 1324 هجرية ضرب بالرصاص مرة أخرى وبخنجر ومات إثر ذلك، وكان في جسمه 29 جرحا، وقد عاش 57 سنة، وترك أفكاره وكتبه ومقالاته الكثيرة حية مع الأحياء. أفكاره الأساسية نشرها سنة 1311 في كتاب بالفارسية سماه آيين، أي دستور أو دين، وأفكاره عن المذاهب نشرها في كتبه صوفي كري وبهائي كري وشيعي كري وغيرها. من كتاب التشيع والشيعة الذي كتبه أحمد الكسروي لنشر فكرته بين العرب يتبين رأيه في أسباب الخلاف وأسلوب إزالتها، ورأيه في أصول الشيعة التي شذت بها عن جمهور المسلمين، وهذه الآراء هي التي دفع الكسروي حياته ثمنا من أجلها. والكتاب اليوم يندر وجوده، ولعل السبب في ذلك محاربة الروافض له، وفيما يلي عرض لفكرته حول التقريب. تقوم فكرة الكسروي في سبيل محو الخلاف على فلسفة يجعلها هي الأساس لدراسة خلاف الشيعة مع المسلمين، ويؤكد عليها في دراسته لمسألة التشيع والشيعة. يقول: يظن كثيرون أن الناس قد جبلوا على اختلاف العقائد ولا يمكن حسم الاختلاف من بينهم، ولكن هذا من الظنون الباطلة، فمما لا ريب فيه أن الحقائق أوضح وأجلى من أن لا يدركها أحد، فإن ترك الناس التعصب واللجاج واجتمعوا على طلب الحق واتبعوا الدلائل لم يكن بينهم اختلاف في الحق أبدا. إذن هو يرى أن سبيل إزالة الخلاف هو بيان الحق من الباطل بالدلائل، مش بجبر الخواطر، يا جماعة وحدة المسلمين وأمريكا تريد أن تقضي علينا جميعا ومش عارف، هذا كلام مش هيحل المشكلة بيزدها، لكن اللي عايز فعلا تقريب يبحث عن الحق بصدق وإخلاص وبأسلوب علمي قائم على الحجة وعلى البرهان. ثم قام بدراسة مذهب الشيعة في نشأته وأصوله وكتبه وأئمته ورجاله، دراسة جمعت بين التحليل العقلي والبرهان التاريخي. يعني الشيعة يمكن وصلوا لمرحلة قد لا يحتاجون للتقية، والشيعة لو امتلكوا أسلحة نووية إحنا اللي هنعمل تقية معه عشان نتقي شره، الله المستعان. ثم قام بدراسة مذهب الشيعة في نشأته وأصوله وكتبه وأئمته ورجاله، دراسة جمعت بين التحليل العقلي والبرهان التاريخي والعرض العلمي، وانتهى بعد عرض مقنع إلى أن مذهب الروافض قد جاء بمجازفات وأمور منكرة كثيرة، وأنهم قد انفصلوا عن جماعة المسلمين بعقائدهم وأحكامهم. وإليك عرضا سريعا لآرائه في بطلان مذهب الشيعة. يرى أن الروافض انحرفوا بالتشيع إلى الغلو في حب علي ومعاداة أبي بكر وعمر وعثمان، بدعوى أن عليا كان أحق بالخلافة منهم فظلموه حيث سبقوه، وكان هذا الإفراط يشتد بمرور الزمن، وكان التشيع يتطور من جهاد سياسي إلى عقائد مفرطة. ويشرح هذا التطور العقدي عن الشيعة، وينشر سورة بالصد لسورة بالسين ادعت الشيعة أنها من القرآن فأخرجها عثمان، وهي سورة الولاية التي نشر سورتها محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، ولكن الكسروي أسبق من محب الدين في ذلك. سورة الولاية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذي أرسلنا نبي وولي يهديانكم إلى الصراط المستقيم إلى آخره. يزعمون أن عثمان حذفها من إيه؟ من المصحف رضي الله عنه، ويتحدث عن غلو الشيعة في أئمتها، ثم يقول: وأتى هذا التطور بنتائج عظيمة، منها أن الشيعة أي هذه الفئة الجعفرية انفصلت عن جماعة المسلمين وصارت لهم عقائد وأحكام على حدتها، وتأصلت العداوة بين الفريقين. ثم يذكر أن شذوذهم هذا دفعهم إلى وضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل آيات من القرآن وتحريف أخبار الوقائع، ويذكر ما استدل به في دعويهم ويردها، ثم بيّن بالشواهد أن العلويين براء من هذه البدع والآراء. وبعد ذلك يتحدث عن دعوة الشيعة غيبة إمامها الثاني عشر، ويبين بالأدلة أن تلك خرافة، ويقول: وكفى دليلا على ضلال قوم انقيادهم لدعوى كهذه، وحق القول أن التعصب كان قد أعمى قلوب الشيعة. ثم يذكر كتبهم المعتمدة والموضوعات التي تهتم بها، وبعد هذا يعقد بابا كاملا يضمنه ثلاثة فصول: الأول بطلان مذهب التشيع من أساسه، الثاني فيما اشتمل عليه من الدعاوى الكاذبة، الثالث فيما ينتج عنه من الأعمال القبيحة. ويذكر في الفصل الأول أن من أسس مذهب الشيعة الإمامة، ويقول إن الإمامة بالمعنى الذي ادعوه دعوى لا يصحبها دليل، فلسائل أن يسأل لما لم يذكر أمر عظيم كهذا في القرآن وهو كتاب الإسلام؟ إيه جواب الشيعة؟ إن القرآن محرف، ده كان فيه آيات بتدل على إمامة لسه الصحابة شالوها. ثم يذكر أهم ما يتعلقون به من أدلة حول النص على إمامة علي رضي الله عنه ويبطلها، ويقول: ومما يوضح بطلان دلالتهم هذه ويؤكدها ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع المهاجرين والأنصار وهم زعماء الإسلام ومبايعتهم لأبي بكر، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالولاية لما كان أصحابه ليخالفوه ويقدموا أبا بكر على علي. وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة منهم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، ده كلام شاهد من أهلها، فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه ولم يرغبوا عنه بأنفسهم، ثم أي نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله؟ فأي الأمرين أسهل احتمالا، أكذب رجل أو رجلين من ذوي الأخراض الفاسدة أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان لكم جواب. ثم يذكر شيئا من أكاذبهم حول الصراع المزعوم بين علي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ويكشف كذبها ويقول: فترون أن أدلتهم واهية، فأرادوا تأكيدها بهذه الأكاذيب. في الفصل الثاني يتحدث عما اشتمل عليه التشيع من الدعاوى الكاذبة، مثل دعوى تفويض الأمور للأئمة وأنهم يعلمون الغيب وادعاء المعجزات لهم، ودعوى أن الشيعة من طينة خاصة، ويناقش ذلك فيقول مثلا: ومن الأحاديث المعروفة عند الشيعة حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وأنتم ترون أنها تخالف القرآن حيث يقول: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مخالفة صريحة. ثم أليس هذا نسخا للدين؟ إن كان حب علي لا تضر معه سيئة، فأي حاجة إذن لشرع الأحكام؟ وفي الفصل الثالث يذكر ما نتج عن التشيع من الأعمال القبيحة، يقول: مما يوجب الأسف أن التشيع فضلا عن إضلاله الناس وسوقهم إلى عقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، قد بعثهم على أعمال منكرة كثيرة، أعمال تخالف الدين والعقل والتهذيب وتوجب مضار من كل نوع. وها أنا ذا أذكر في هذا الفصل بعض تلك الأعمال بالاختصار. فمنها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقدح فيهم، يقول: ولهذه القبيحة تاريخ مؤلم طويل، فإنه مما أصل العداوة بين الفريقين وأنتج حروبا كثيرة أهلكت النفوس وخربت الديار، وأنه لو أراد أحد أن يبحث عن الأضرار الناجمة عن هذه البدعة المشؤومة لاحتاج إلى تأليف كتاب كبير. ومنها التقية، ويتحدث عنها وأضرارها ويقول: إنها من نوع الكذب والنفاق، وهل يحتاج الكذب والنفاق إلى البحث عن قبحهما؟ ومنها أي من قبائح الشيعة إقامة المآتم للحسين وما يجري فيها من ضرب الجسد بالسلاسل وجرح الرأس بالسيف وصنع الجنائز وإقفال البدن وغير ذلك، ما عرفش إيه معنى إقفال البدن، ونشر صور لهذه الأعمال. وذكر أن شيوخ الشيعة يروون في فضلها أحاديث كثيرة، قال: والحقيقة أنها بدعة في الإسلام، وما يروون من الأحاديث افتراء على الله، وأن هذه الروايات تجرئ الناس على المعاصي وتصرفهم عن التقيد بالحلال والحرام والاهتمام بأمر الدين. ومما ذكره من القبائح عبادة القباب، قال: وآخر من منكراتهم ما هو رائج فيهم من عبادة القبب، فقد شادوا على قبر كل واحد من أئمتهم قبة من الذهب أو الفضة، وبنوا مباني ونصبوا خداما فيقصدها الزائرون من كل فج عميق. قبر الخميني على هيئة كعبة، حجم قريب من حجم الكعبة، وعليه ستائر أيضا، ويطوفون حول. يمكن زمان قريت الإخوة صورة للقبر هم يطوفون حول. فيقصدها الزائرون من كل فج عميق، فيقفون أمام الباب متواضعين ويستأذنون متضرعين، ثم يدخلون فيقبلون القبر ويطوفون حوله ويبكون ويبتهلون ويسألون حاجات لهم، فهل هذه إلا عبادة؟ وقال: نعم، إنهم يدافعون ويوجبون قائلين: إننا لا نعتقد الأئمة آلهة ولا نزورهم لنعبدهم، بل نعتقدهم عبادا مقربين عند الله، ونزورهم لكي نستشفعهم في حاجاتنا، ولكن حجتهم داحضة. ده كلام الكسراوي برضو، ولكن حجتهم داحضة، فإن الله لا حاجة إلى الاستشفاع عنده، وليس الله تبارك وتعالى كأحد من ملوك الأرض حتى يستشفع أحد عنده. ثم إن هذا الجواب عين جواب المشركين في قولهم كما حكى الله عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا يوضح الكسروي بطلان مذهب الشيعة، وأن شذوذه عن جماعة المسلمين ليس على أساس من الحق. هذا الذي دعانا لتفصيل آرائه، لأنه لم يكتب عن ذلك شيء في العربية فيما أعلم. كذلك ندرة الكتاب، وكونه صدر عن رافضي في الأصل عاش بين الروافض وترك الرفض ونقضه بهذا الكتاب وغيره، كما أن الكتاب تطبيق عملي لمفهوم من مفاهيم التقريب بإزالة الخلاف على ضوء الحق والبرهان. كل ذلك دعانا لهذا العرض التفصيلي، ودي فعلا محاولة جدة للتقريب، مش ان احنا نقول ايه لا سنة ولا شيعة كما ألف بعضهم هذا الكتاب. واحد شيعي مؤلف كتاب لا سنة ولا شيعة، بالضبط كذا ما تقول يا جماعة توحدوا مع اليهود او نصارى، لا اسلام ولا يهودية، تنتنازل عن الاسلام، لا لليهودية لا للنصارى، لكن ما تقولش لا للاسلام. فايه معنى لا سنة ولا شيعة؟ ايه السنة؟ هي مذهب فرقة ضلة، السنة هي الاسلام الصحيح في اجلى صوره، فما فيش تعارض بين كلمة السنة او السلفي وبين الاسلام اطلاقا، لان بعض الناس تقولك ما تسموا باسم الاسلام وخلاص هو سماكم المسلمين، صحيح، لكن هذا كان قبل ان تخرج الفرق الضالة التي تدعي الاسلام، فاصبحنا نحتاج الى شيء يميزنا داخل دائرة الاسلام عن هذه الفرق الضالة، ولذلك نشأت هذه الالقاب اهل السنة اهل الحديث السلفيون الى اخره، للدلالة على المنهج الاسلام في انقى صوره التي كان عليها في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان. ثم يختم الكلام عن المحاولات الفردية بتقويم هذه المحاولات، يقول: يلاحظ أن محاولات التقريب التي قامت من طرف السنة تقابل بتعنت شيوخ الشيعة وتعصبهم، وأن الروافض ما برحوا يهيجون الفتن ويبذرون الفرقة بممارساتهم العدوانية في نشراتهم وفي كتبهم ضد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لاحظنا أن رشيد رضا رحمه الله قد اضطر لأن يسلك في آخر الأمر الرد على عدوان الروافض وكشف باطلهم. ورأينا الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، وده له أهمية الشيخ مصطفى السباعي لأنه كان زعيم الإخوان في سوريا، يعني المرشد العام هناك، فيعني المرشد العام لما يخوض مثل هذه التجربة أليس في هذا درس لباقي الإخوان المسلمين أنهم يفيقوا من موضوع الشيعة ده ويكفوا عن حسن الظن بهؤلاء المجرمين الروافض. الشيخ سعيد حوى أيضا رحمه الله له كتاب رائع جدا، لأنه الشيخ سعيد حوى في البداية انخدع بالخميني وبثورته وكان من المؤيدين، ثم بعدما بان له الحق ألف كتيب جيد جدا بعدين إن شاء الله نستعرضه، سماه الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في الأحكام، ولو كلام في غاية القوة في هذا الكتاب. فإنسان يفضل أنه يرجع إلى الحق، فأنا أتعجب يعني كيف بعض الكبار الدعاة في العالم الإسلامي ما زالوا حتى الآن يرددون هذا الكلام. يعني إحنا بندفع الثمن غالي جدا، لأن دي جواز مرور لشباب السنة إلى دين الروافض، لأن دايما عن روافض التقريب زي المرور في اتجاه واحد كده فيش راح جاي، لا يعني التقريب يعني أن السنة يتقربون إلى الشيعة بالتنازل عن عقائدهم والاندماج في عقائد الرافضة، أما أن هم يتنازلوا فهذا لا يحصل أبدا، إلا في محاولات الجادة مثل محاولة الشيخ أحمد الكسروي وغيرها أيضا في محاولات أخرى سنتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. الشيخ مصطفى السباعي بدأ في محاولته للتقريب وفوجئ بأن دعاة التقريب من الشيعة ينسفون قواعد التقريب ويعرقلون جهود دعاته وينحرفون به إلى غير وجهته الصحيحة. ثانيا، الروافض يرون طريق التقريب أن يوافقهم أهل السنة في اعتقادهم في الصحابة كما صرح بذلك شيخهم الخالصي وغير الخالصي كعبد الحسين الموسوي. وأكد رافضي آخر ذلك بقوله وهو مرتضى الرضوي: لا يمكن التفاهم والاتفاق على شيء قبل أن نضع رجال الصدر الأول في ميزان الحساب، لأنهم خلفوا أمورا خلافية كثيرة لا يمكن التغاضي عنها. يعني لا يمكن نتفاهم معاكم إلا لما إيه بالحقد على الصحابة، تدخلوا معنا في دائرة الحقد على الصحابة رضي الله عنه، خير أمة أخرجت للناس. يقول الدكتور القفاري: حقا إن الصدر الأول خلف لنا بنقله الأمين الصادق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما شجن في حلوق الروافض. ثالثا، أن دعاة التقريب من أهل السنة قدموا كل ما في وسعهم للتقريب وفتحوا قلوبهم وديارهم والتزموا تجنب كل ما يعرقل حركة التقريب، ولكن الشيعة ماضون في كيدهم وعدوانهم، ذلك أنهم كما سبق لا يرون أهل السنة على الإسلام ويحكمون بكفرهم لمخالفتهم لجهلة الروافض في دعوى إمامة الاثنى عشر، وإنما دعوة التقريب اتخذوها مظلة يتسترون بظلها لنقل عقائدهم لديار السنة وإيقاف أقلام أهل السنة عن كشف باطلهم، لذا لم نرى لفكرة التقريب أثرا عندهم. رابعا، أعلن رشيد رضا رحمه الله قاعدته التي يصفها بالذهبية، وهي قوله: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهل رشيد رضا يرضى بالاتفاق مع كل مخالف حتى ولو كان خلافه في أصل من أصول الإيمان أو شرطا من شروط الإسلام أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة؟ وماذا يقول في عقائد الشيعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والصحابة إلى آخره؟ وإن رضي رشيد فالروافض لا يرضون ولا يعذرون المخالف في مسألة الإمامة عندهم إلا تقية، لذا لم تجد قاعدة رشيد رضا معهم شيئا. خامسا، وقع السباعي رحمه الله في الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون، وهو الدراسة الفقهية المقارنة بين السنة والشيعة من أجل تحقيق التقريب مع الاختلاف بيننا وبينهم في أصول الأدلة، فعلى أي أصل يعالج الخلاف؟ سادسا، إن كل محاولة لمعالجة شذوذ الروافض أو كشفه يعتبره الروافض ضد التقريب، ولذا كان جوابهم لموسى جار الله هو تأكيد شذوذهم، وللكسروي هو قتلهم، الجواب كان اغتياله وقتله. ولن تجزي المحاولات ما لم يتخلى شيوخ الشيعة عن عقائدهم وتعصبهم وتنزع عوامل الفرقة والشذوذ من كتبهم وواقعهم. هذا ما تيسر من الكلام حول المحاولات الفردية للتقريب وتقويم هذه المحاولات. أما الموضوع التالي فهو موضوع يستحق فعلا أن يفرد، وهو الخميني ودولته وفكرة التقريب، لأنه طبعا ده له علاقة بواقعنا المعاصر، فهذا إن شاء الله نتناوله فيما بعد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.